Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 3 من شهر 8 لسنة 2025. عناوين الأخبار: مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن السودان غدا الاثنين، ومجلس السلم والأمن الأفريقي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة ملف السودان. هجوم جديد على الفاشر، والقوى المشتركة تقول أنها أسرت قائدا كولومبيا والحكم على طالب جامعي بالسجن لمدة 10 أعوام بسبب مزحة. كامل إدريس يزور مصر غدا، وتحالف تأسيسي ينهي اجتماع هيئته القيادية. استمرار تفشي الكوليرا في طويلة وجنوب دارفور، وظهور حالات في شرق دارفور، ولاجئون بشرق تشاد يشتكون من توقف مركز صحي بسبب مغادرة منظمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة غدا الاثنين جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وذلك بناء على طلب مشترك تقدمت به كل من الدنمارك والمملكة المتحدة التي تتولى مسؤولية الملف السوداني داخل المجلس. من جهة أخرى، يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي غدا الاثنين اجتماعا طارئا بشأن السودان، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وتأتي الاجتماعات بعد التطورات الأخيرة في السودان بعد تشكيل حكومة تأسيس في نيالا برئاسة التعايشي، وتكوين الحكومة في بورت سودان برئاسة الدكتور كامل إدريس. أعلنت القوى المشتركة للحركات المسلحة وقيادة الفرقة السادسة مشاح في الفاشر عن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر أمس، فيما تشهد الأوضاع الإنسانية في المدينة استمرارا في التدهور المريع. وقالت قيادة الفرقة السادسة مشاح في بيان أن قواتها تمكنت من صد هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على المحورين الشمالي الشرقي والجنوب الغربي خلال يومي الجمعة والسبت، ولفتت القوى المشتركة إلى القضاء على عدد من الأجانب وأسر عدد منهم وعلى رأسهم قائد القوات الخاصة وهو كولومبي الجنسية. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة السادسة:
صد هجوم واسع شنته الميليشيا الإرهابية على المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي خلال يومي الجمعة والسبت، وقد حشدت الميليشيا لهذا الهجوم المرتزق الأجانب أغلبهم من الكولومبيين الذين لقوا حتفهم.
وعلى صعيد الوضع الإنساني، كشف مواطنون عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر مع انعدام السلع الأساسية، حيث ارتفع سعر شوال الذرة إلى 7.5 مليون جنيه، ما يعادل 2500 دولار. من جانبه، جدد عضو المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الطاهر أبو بكر حجر جدد ندائه إلى المدنيين والعسكريين في مدينة الفاشر بضرورة مغادرة المدينة حفاظا على حياتهم وعلى تسهيل تقديم المساعدات لهم. وأضاف الطاهر حجر في هذا الخصوص:
النداءات بتاعتنا دي لعامة الناس، سواء كانوا المدنيين أو العسكريين بيرغبوا في الخروج من مدينة الفاشر، لأن المسألة بالنسبة لنا في النهاية مسألة إنسانية. النداءات السابقة قبل شهور، الأهل مشكورين إنهم سمعوا الكلام وطلعوا.
بالمقابل، قالت شبكة أطباء السودان في بيان أن امرأة وطفل قتلا على يد قوات الدعم السريع أثناء نزوحهم من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة بشمال دارفور. من جانبه، دعا وزير الإعلام والثقافة خالد العيسر دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وفك الحصار عن مدينة الفاشر وتجريم القائمين بهذا الفعل. من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس القاهرة غدا الاثنين في أول زيارة له خارج البلاد. من جهته قال مني أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور خلال مخاطبته حشدا يوم الجمعة، قال أن سفيرا أجنبيا اقترح بعد أشهر من اندلاع الحرب تشكيل ثلاث حكومات في وسط وغرب وجنوب البلاد، وأشار إلى أن ما يجري في البلاد حاليا تنفيذ لذلك المخطط، وأشار إلى أن مسؤولا سودانيا رفيعا يرى أن الحرب خارج وسط السودان غير مهمة، في إشارة لاستمرار العمليات العسكرية في كردفان ودارفور، وأضاف في هذا الخصوص:
تسأل بي سفير من السفراء، سفير كبير يعني من الدول الكبيرة، بقص عني قال لي يا أخي إذا حصل الآتي أنت رأيكم شو؟ إذا بيجوا في ثلاث حكومات في السودان، حكومة الوسط والشرق برئاسة برهان، حكومة غرب برئاسة حميدتي، حكومة جنوب برئاسة عبد العزيز على الحلو، أنتوا رأيكم شو في الكلام؟
أصدرت محكمة عطبرة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على الطالب بجامعة الزعيم الأزهري مصطفى الغزالي بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وقالت أسرة الطالب أن الحكم جاء على خلفية رسالة مازح فيها صديقه قائلا فيها أنه انضم إلى قوات الدعم السريع، وأشارت أسرته إلى احتجازه منذ فبراير في عطبرة بعد عودته من مصر قبل النطق بالحكم يوم 31 يوليو نافية صلته بالدعم السريع. كشفت غرفة الطوارئ الإنسانية بوحدة خزان جديد بمحلية شعيرية شرق دارفور كشفت عن وفاة طفلة نازحة من مدينة الفاشر بعد إصابتها بإسهال مائي حاد يشتبه بأنه كوليرا، في حين تم رصد 4 حالات إصابة أخرى داخل المعسكر. وفي شمال دارفور كشفت منظمة مناصرة ضحايا دارفور كشفت عن تسجيل 9 حالات إصابة بالكوليرا بمعسكر مسل للنازحين جنوب محلية طويلة خلال 3 أيام، لترتفع جملة الإصابات إلى 22 حالة من بينها حالتي وفاة. وفي ذات السياق كشفت مصادر صحية عن تسجيل 3 حالات وفاة و25 إصابة جديدة بالكوليرا في الفترة من الخميس إلى السبت في معسكر مرتال الذي يبعد 25 كيلومترا عن طويلة بشمال دارفور، وأضاف أحد النازحين في هذا الخصوص:
الإصابات من يوم الجمعة لحد السبت وصلت 35 حالة، 30 حالة نقل إلى مركز صحي في الطويلة، أي مركز العزل في الطويلة، في مسافة بسيطة جدا من طويلة إلى مرتال تقريبا 25 كيلومتر أو 30 كيلومتر.
وفي جنوب دارفور أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1019 حالة إصابة بالكوليرا منها 60 حالة وفاة منذ ظهور الوباء في 27 من شهر 5 الماضي، وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 53 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة منها حالتي وفاء، ونوهت إلى تسجيل الحالات في نيالة ومحليات السلام عيد الفرسان وميرشين. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إصابة حوالي 300 طفل بالكوليرا من بين 1180 حالة إصابة تم الإبلاغ عنها، مشيرة إلى وفاة 20 طفلا في محلية طويلة بولاية شمال دارفور منذ اكتشاف أول حالة في 21 من يونيو الماضي، وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا في ولايات دارفور 5 حتى يوم 30 من شهر يوليو غرابة 2140 حالة مع تسجيل ما لا يقل عن 80 حالة وفاة. أوصى مركز كادن للعدالة وحقوق الإنسان في تقرير جديد باسم قانون وطني يجرم خطاب الكراهية بوضوح، وأكد المركز في التقرير الذي أصدره أمس بعنوان الطلقة الأولى ضرورة توسيع ولاية الآليات الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية لتشمل خطاب الكراهية كجزء من منظومة الجرائم المستمرة. شكى لاجئون بمعسكر غوس أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد من توقف الخدمات العلاجية في المعسكر منذ يوم الجمعة الماضي، ورجع اللاجئون التوقف إلى مغادرة منظمة أليما التي تنظم العمل الطبي بالمخيم بسبب انتهاء فترة عملها وانقضاء اتفاقها مع مفوضية اللاجئين الأممية منذ عدة أشهر. شكى اللاجئون السودانيون بمعسكر بريتشين بشرق تشاد من عصابة مسلحة ملثمة تستقيل دراجة نارية لممارسة أعمال النهب وسط اللاجئين، مشيرين إلى نهبها هواتف ومبالغ نقدية مطلع الأسبوع الماضي، وأشاروا إلى إصابة أحد اللاجئين بعيار ناري إصابة خطرة نقل بسببها لمستشفى معسكر مكيه، فيما أصيب آخرون بجروح خفيفة، وأشاروا إلى تعرض 2 من اللاجئين للضرب بالعصا في الرأس. أنهت الهيئة القيادية لتحالف تأسيس اجتماعها بعد أن فرغت من استكمال عضوية الهيئة التي تبلغ 37 عضو. وقال عمار أمون دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية عضو الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي، قال في كلمته في ختام الدورة الثانية للهيئة القيادية أن تشكيل الحكومة يمثل انتصارا لشعوب السودان، وشدد على ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل بمعالجة جذور المشكلة السودانية وتعزيز الوحدة الوطنية. أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيار أكثر من 20 منزل بحي الأمان في بورت السودان، وأشار مواطنون إلى تضرر أعمدة الكهرباء المغذية لمحطة أم الغورة، مما أدى لخروجها عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من الأحياء. وفي جنوب دارفور كشف مزارعون من بورام لراديو دابنغا عن هطول أمطار غزيرة أمس لأول مرة منذ فترة طويلة، معربين عن أملهم في اللحاق بالموسم الزراعي. وأضاف الناشط حامد كبير أبو غرة في هذا الخصوص:
الثبت من الساعة 7 إلى 3 لحد الساعة 12 أمطار شغالة 100% وملت البلد، وحتى الحفر الفاضية ملتها، والوديان والرجول، وحتى الناس ما قدرت تستطاع تجيب التكاتك أو باللوار تصل محلية برام الكلك واليوم يعني السوق.
أدانت لجان مقاومة ولاية القضارف بشدة القرار 2025 الصادر عن المدير التنفيذي لبلدية القضارف، والذي يمنع عمل مركبات الركشات المرخصة من خارج الولاية والمحليات المجاورة. واعتبرت اللجان أن هذا القرار الذي صدر تحت ذريعة تسهيل حركة المرور هو تضييق على سبل رزق البسطاء ويزيد من معاناتهم. أكدت لجنة المعلمين السودانيين حرمان ما يزيد على 25 طالب من الجلوس لامتحانات المرحلة المتوسطة بمنطقة العجم في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى التضارب في أسباب الحرمان والجهات المسؤولة عنه. وطالب سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين في حديث لراديو دابنغا طالب بالسماح للطلاب بأداء ما تبقى من امتحانات بدءا من اليوم، وشدت على التحقيق بصورة جادة في الحادثة وتحديد المسؤول بصورة دقيقة ومن ثم محاسبته على جريمته. وأضاف سامي الباقر في هذا الخصوص:
نحن في لجنة المعلمين السودانيين من باب حرصنا على الطلاب والتلاميذ طالبنا بأنه يتم تجهيز هؤلاء الطلاب لبقية الامتحانات منذ اليوم حتى الأحد القادم، وتشكيل لجنة حقيقية عشان ما تحقق في الحادث وتحدد المسؤولين بصورة مباشرة ومن ثم محاسبة الإنسان اللي ارتكب الجريمة دي.
انطلقت أمس السبت امتحانات الشهادة المتوسطة السودانية في عدد من المدن الليبية بمشاركة 630 تلميذ وتلميذة من أبناء الجالية السودانية، وشهدت المراكز في طرابلس ومصراطة وبني غازي انطلاقا رسميا وسط اهتمام كبير وتسهيلات لوجستية وتنظيمية لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة. وأضاف المستشار نصر الدين عبد الله نائب السفير السوداني بطرابلس:
الحقيقة الحدث الأهم هو أنه لأول مرة طوغت الامتحانات في مدينة مصراطة، هي لجهود والجهود التي بذلت بواسطة السفارة للتواصل مع خاصة التربية التعليمية نهر النيل، وطبعا كان بطلب من الجالية في مصراطة.
أطلقت في طرابلس مبادرة رياضة الطفل اللاجئ بدعم من منظمة الهجرة الدولية IOM بالتعاون مع نادي شباب أبو سليم، مستهدفة عدد من الأطفال السودانيين اللاجئين المتأثرين بالحرب. المبادرة التي أطلقتها الناشطة نهى سعد ولجنة شباب أبو سليم تهدف لتوفير مساحة آمنة للدعم النفسي والاجتماعي عبر أنشطة رياضية منتظمة خلال العطلة الصيفية. وأضافت نهى سعد في هذا الخصوص:
إنه في أطفال وفي فترة إجازة مدرسية محتاجين إنهم يمارسوا بعض النشاطات الرياضية، فشباب أبو سليم مشوا لنادي إدارة النادي وسمحوا لهم بيوم في الأسبوع لتدريب الأطفال.
الخبر الأخير في النشرة: أطلق تحالف صمود نداء لتصنيف المؤتمر الوطني الحركة الإسلامية السودانية وواجهاتهما كمنظومة إرهابية دوليا ومحليا وحظرها بالدستور والقانون وتجريم الانتماء لها. واعتبر التحالف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية منظومة انقلابية، مشير إلى تنفيذها انقلاب 1989 و2021، كما وصفها بأنها منظومة معادية للديمقراطية واتهمها بتغذية جرائم الإبادة الجماعية والتدخل في شؤون دول الجوار، وأشار إلى فسادها وتمييزها المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو النوع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا راديو السودان الموثوق. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، ولا تعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر إلى بورت السودان، واللي بدأت في يوم 27 من شهر 7 الجاري وحتنتهي اليوم الخميس 31. الزيارة جاءت بغرض تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. الخبير الأممي تم تعيينه من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بقرار من مجلس حقوق الإنسان، وهو حيرفع نتائج زيارته للمفوض اللي حيقدم تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان. في حلقتنا الليلة نستضيف كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ صالح محمود لمناقشة الزيارة وتصريحات وزير عدل حكومة بورت السودان الدكتور عبدالله دروف، اللي هو بيّن موقف الحكومة، وهو في نفس الوقت رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان. هنستمع في البداية مستمعينا الكرام لمقتطفات من حديث للدكتور عبدالله دروف وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو بيتحدث عن المطلوبات من الخبير الأممي، ومن بعد نستمع لكل من الأستاذ عثمان والأستاذ صالح، ونبدأ بما قاله وزير العدل في مؤتمر صحفي حول زيارة الخبير والمطلوبات المقدمة للخبير.
وضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين. لدينا المجلس الاستشاري لحماية المدنيين، وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب. أيضا هناك آليات أخرى من بينها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات، كلها تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وضمان كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. نطلب في البيانات والمخاطبات وفي كل ما يلي هذه المسألة أن يتم التصنيف هذه الميليشيا ووصفها بالميليشيا الإرهابية، وهذا تماشيا مع المواثيق الدولية وتماشيا أيضا وتحقيقا لمبدأ العدالة. هذه الجرائم التي قامت بها هذه الميليشيا الإرهابية مخالفة لكل المواثيق الدولية، ارتكبت كل جرائم الحرب وكل الجرائم ضد الإنسانية وكل الجرائم التي تؤدي إلى تصنيفها كجماعة إرهابية. ارسلنا له هذه الرسالة وأن يتم التصنيف الصحيح لهذه الميليشيا المتمردة الإرهابية. فيما يتعلق بالشأن الإنساني، أوضحنا للخبير بأن السودان لم يتلقى الدعم المطلوب في هذا الجانب، بالرغم من ما أصاب السودان من هذه الميليشيا المتمردة الإرهابية والتي قامت بتدمير البنيات التحتية، تدمير ممنهج وكان مأمولا من الأمم المتحدة ومن آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم المطلوب، الدعم الإنساني المطلوب، ولكن حتى الآن ما قدم للسودان لا يتجاوز 16% من ما هو مطلوب، وهذا قصور كبير جدا من الأمم المتحدة والوكالات التابعة للأمم المتحدة. و 85% من الجهود الإنسانية قامت بها الحكومة السودانية والشعب السوداني، وهذه القيم التي يحملها الشعب السوداني من التكافل والتعاضد وتلك التكايا التي انداحت في كل المناطق التي كان يوجد بها نازحين. لذلك نحن نفتكر أنه اعتمدت الحكومة السودانية واعتمد الشعب السوداني على هذه القيم في تجاوز هذه المحنة الإنسانية. نرغب في إنهاء بعثة تقصي الحقائق وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان وأن يستفاد من الكوادر الوطنية في هذا الجانب، خاصة وأن الأمم المتحدة تعاني من شح الموارد، فمن الأفضل أن يتم توظيف هذه الموارد في الآليات الوطنية والاستفادة من الكوادر الوطنية وتدريبها في هذا الجانب.
مستمعينا الكرام، ده كان الدكتور عبد الله دروف وزير العدل، ومن هنا ننتقل لنستمع للأستاذ عثمان صالح متناولا زيارة الخبير الأممي والمطالب التي تقدم بها إليه الدكتور عبد الله دروف وزير العدل. نستمع للأستاذ عثمان صالح.
أهلا ومرحب بكم ومرحب بمستمعيكم. فيما يتعلق بتصريحات سيد وزير العدل حول زيارة الخبير المستغل المعني بحقوق حالة حقوق الإنسان في السودان، وزير العدل ذكر أن الحكومة لديها آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين، ولكن للأسف السادة الوزراء والمسؤولين بيصرحوا تصريحات مرات ما بكون مطلعين على الأوضاع بالضبط الحاصل شنو. هل لدينا آليات الآن وطنية لحماية المدنيين؟ إذا كانت موجودة آليات وطنية لحماية المدنيين ما كان أوضاع حقوق الإنسان وصلت للدرجة دي، لأنه دي الآن أكبر كارثة إنسانية في العالم. وسمعنا بيان واحد لأي واحدة من الآليات الوطنية اللي هو بيتحدث عنها، فده كلام غير مسؤول. وبنقول إنه في آلاف من المدنيين الآن محتغلين ومحتجزين في الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، وفي أماكن احتجاز غير شرعية في مدارس وفي منازل، في ثلاثة عنابر بسجن الأبيض ما تابعة لإدارة السجن، تابعة للاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن، يحتغلوا فيها من يشاء، ما في وكيل نيابة بزورة ولا قاضي بزورة ولا خاضع للرغابة. وين الآليات الوطنية اللي بتكلم عنها بتعمل في إطار حماية المدنيين؟ دي بالنسبة للآليات الوطنية، بيتأكد إنه ما في أي آليات وطنية الآن تعمل، وخاصة أنا قاصد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحماية المدنيين. ديل تم تكوينهم فقط على أساس إنه يقدموا تقارير لتحسين صورة حكومة الأمر الواقع. في آليات دولية حاولت تجي على أساس إنه تتغصى عن حقائق وأوضاع حقوق الإنسان، مثل لجنة تغصي الحقائق، المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الوطنية الحقوقية، لكن الحكومة ما بتسمح لهم بأنه يعملوا، لأنه عارفة سجلها في حقوق الإنسان مخزي، عشان كده ما بتتيح فرصة لجهة مستغلة أو محايدة على أساس أنه تجي تحقق، وإنما يتم إنشاء آليات على أساس أنه تكتب تقارير عشان تحسن أوضاع حقوق الإنسان. أما في مجال الشأن الإنساني فهو قال أطلع الخبير بأن السودان لم يتلقى الدعم المطلوب من الأمم المتحدة، يعني برر الوضع الإنساني السيء بأن الأمم المتحدة وكالاتها ما قدمت الدعم المطلوب، وقال فقط قدم 16%. ده مسؤول سوداني يا أخي، لا يمكن أن تشن الحرب وتصير على الاستمرار فيها وترفض كل ما من شأنه إيقاف الحرب وإيقاف نزيف الدم، وتجي بعد ذلك تلوم الأمم المتحدة وكالاتها بأنها لم تقدم الدعم المطلوب. لكن انت بتشن حرب على شعبك، وبتهم الامم المتحده انه ما اكلت شعبك. الكلام ده ممكن تقوله المنظمات الانسانيه، ممكن تقوله المنظمات الحقوقيه، ولكن لا يمكن انه الشخص دمر وخرب وقتل وشرد ورافض كل الحقوق يجي يلوم الاخرين بانه الوضع الانساني في السودان بسبب عدم تقديم الامم المتحده وكالاتها للدعم المطلوب. فيما يتعلق بمسألة الاحتقالات والأحكام الغاصية، إنه بقول القوانين السودانية والقوانين الجنائية السودانية تم مواءمتها مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وكأنه نحن عندنا دستور، نحن عندنا وثيقة دستورية تم تمزيقها عدة مرات من نفس الأشخاص المتحكمين الآن على السلطة في السودان، ما عندنا دستور على أساس إنه يتم مواءمة أي قانون معه. أما المواثيق الدولية فأدخلوا فصل خاص بالقانون الجنائي، أدخلوا فصل خاص بالجرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وبعض الجرائم، وده كان عشان يتفادوا مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، لأنهم هم قالوا نحن بنحاكمهم هنا، والجرائم المتهمين فيها القانون السوداني يخلو من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. فتم إدخال الفصل ده على أساس أنه يتفادوا مسألة التسليم. فبنقول إنه الأجهزة العدلية السودانية والقوانين السودانية لا تتماشى مع المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها السودان. إذا تكلمنا عن مسألة المحتغلات، بنقول إنه في آلاف المحتغلين يا سيد وزير العدل، آلاف المحتغلين، ونذكر لك أمثلة فقط. المحتغل بدر الدين بشرى السماني ده موظف سابق بالسلطة القضائية، تم احتغاله في شهر يناير 25، وتوفي في المحتغل بتاريخ 8/6/25، ظل 4 شهور في المحتغل أو أكثر من 4 شهور، لم يطلق سراحه ولم يقدم لمحاكمة. ماذا فعلت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان؟ ماذا فعل المجلس الاستشاري لحماية المدنيين؟ هل سأل عن حالته قبل وفاته؟ ليه ظل 4 شهور بدون ما يقدم لمحاكمة؟ هل اتخذ أي خطوة بعد وفاته عشان يعرف سبب الوفاة داخل المحتغل شنو؟ وبنقول برضو المحتغل الصحفي عادل قطية محتغل منذ 7/2/2025، الآن له عدة شهور لم يقدم لمحاكمة. ماذا فعلت الآلية الوطنية وماذا فعل المجلس الاستشاري؟ الصادق يعقوب الضواها محتغل منذ 15/11/23 وكل الناس محتغلين بسجن القضيط. ماذا فعلت الآلية وماذا فعل المجلس؟ بالنسبة للمحاكمات وإنه السيد الوزير بيقول إنه ما في أي متهم ما أتيحت له المحاكمة العادلة، قال كل المتهمين أتيحت لهم المحاكمة العادلة، ولكن بنديه برضو أمثلة، مجرد أمثلة. البلاغ 24/89 لعام 2024 المتهم فيه نميري عبد الكريم أحمد دهب عمره 19 سنة، اتحاكم بتاريخ 3/12/2024 أمام محكمة جنايات الأبيض وما كان عنده محامي دافع عنه. 2 البلاغ 33/37/2024 ده فيه 8 متهمين، منهم 4 متهمين ما عندهم محامين يدافعوا عنهم لما بدت المحاكمة بتاريخ 16/2/2025. دي الحقائق اللي يفترض انه وزير العدل يكون ملم بها. اما بالنسبة لمسألة انهاء بحث التغصي الحقائق، بحث التغصي الحقائق هي اساسا نشأت استجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية النتجت عن النزاع المسلح والمستمر منذ 15 أبريل في السودان. قرر مجلس حقوق الإنسان في تاريخ 11/10/23 إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان. ولاياتها بتشمل شنو؟ عشان نعرف إنه ليه وزير العدل بيقول إنه نحن دارين ننهي عمل بعثة تقصي الحقائق، وهل هو عنده الحق انه ينهيها ولا لا. البحثة ولايات بتشتمل انه تحقق في جميع الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بالقانون الدولي الانساني، وقعت وين ومتين ووراها منو وهكذا. مهمتها جمع وتوحيد وتحليل الادلة اللي بتأكد ارتكاب هذه الانتهاكات، وأيضا توثيق المعلومات والأدلة والتحقق منها. لازم الأدلة والمعلومات تكون متحقق منها وإنها صحيحة، وبعد ذلك تحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الانتهاكات. ما إذا في انتهاكات وفي ضحايا من المدنيين يبقى منو الارتكب الانتهاكات دي في مواجهة المدنيين؟ الحكومة بتقول الدعم السريع. طيب انت لينا من في لجنة بتاع التقصي الحقائق دار تجي تجمع أدلة وبينات وعول الانتهاكات ومنو ما تم انتهاك حقوقه ومن انتهاك منو؟ انت ما تسمح للبحثة تشتغل على أساس انه تقدم المنتهكين دي، المدام انت ما منتهك خليها تقدم المنتهكين لمسألة العدالة. لكن مسألة إنهاء التغصي معناتها أنت خايف على نفسك، معناتها خايف أنه القوات المسلحة هي نفسها تكون ارتكبت انتهاكات. الميليشيا الموالية لها مثل البراد نمالك وبعض الميليشيات الأخرى والمشتركة وغيرها تكون هي نفسها ارتكبت انتهاكات في حقوق الإنسان. عشان كده إنهاء بحث التغصي الحقائق إذا فعلا شخص معني بمسألة العدالة ما بيمنع لجنة تقصي الحقائق إنها تستمر في العمل بتاعها، والعمل بتاعها توفيضه بينتهي شهر 10/25، وبعد ذلك مجلس حقوق الإنسان هو اللي بيحدد ما إذا كان إنه يتم تمديد التوفيض بتاعها أم لا، لكن ما الحكومة هي اللي بتحدد. بالنسبة لطلبه بإنه بطالب إنه الدعم السريع يتم تصنيفه كمليشيا وبدعو المجتمع الدولي على أساس إنه يمشي في نفس الاتجاه، فبرضو طلب غريب بيجي من جهة إنها كونت الدعم السريع وأصدرت القانون البقني وضعه وحددت الزي العسكري والغيادة بتاعته، وكانت بتحاكم أي شخص يصنف الدعم السريع بالميليشيا. نذكر حادثة الإمام الصادق المهدي والأستاذ إبراهيم الشيخ، الحكومة كانت بترفض إنه ميليشيا الدعم السريع يطلق عليها كلمة ميليشيا. الآن لما مندقية الدعم السريع توجهت لنفس الجهة اللي كانت أوياها، الآن هي بتطالب الآخرين بأنه يوصفوها بأنها الميليشيا. أما عن تصريح الخبير وأمله في أنه يتحسن أوضاع حقوق الإنسان أو الأوضاع الإنسانية والحقوقية، بنقول نأمل ذلك، نأمل أنه الأوضاع الإنسانية والحقوقية في السودان تتحسن، وكل السودانيين يعني يعيشوا حياة مستقرة وحادة. ولكن نتساءل كيف تتحسن أوضاع حقوق الإنسان والحرب ما زالت مشتعلة وبتتمدد كل يوم في مناطق جديدة؟ كيف تتحسن أوضاع حقوق الإنسان والمحتغلات ومراكز الاحتجاز ما زالت مفتوحة وتستقبل المئات يوميا؟ كيف تتحسن أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية والمواطنين كلهم في حالة نزوح ولجوء؟ المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة، المدارس والجامعات مغلقة، الخدمات الماء والكهرباء منعدمة ومقطوعة منذ فترة، الأمن منعدم في البلد، كيف تتحسن أوضاع حقوق الإنسان؟ نحن حقيقة بنطالب بأنه لازم الحرب تقيف، لازم يحصل ضغط من الداخل، ده الأهم، ويكون مساعدة من المجتمع الدولي على أساس أنه الحرب تقيف، على أساس أنه يحصل استقرار في السودان. ولكن عشان يحصل استقرار لا بد من العدالة، لا بد من مساءلة ومحاكمة أي جهة أو أي فرد ارتكب انتهاك في حق الشعب السوداني. ويجب أنه نوقف ثقافة الإفلات من العقاب، ويجب إنصاف الضحايا.
مستمعينا الكرام، ومن الأستاذ عثمان صالح ننتقل لنستمع لحديث الأستاذ صالح محمود المحامي حول هذه الزيارة.
شكرا جزيلا أستاذ صادق، وتعليق على زيارة السيد رضوان مؤثر، وأيضا تعليق السيد وزير العدل بخصوص هذه الزيارة. أولا أعتقد أنه من الإيجابي أنه الحكومة في بورسودان سمحت للسيد الخبير المستقل والسيد نويسر، وكذلك البعثات الأخرى، يعني مكتب المدعي، مدعي جرائم دارفور. ولكن ما هو مهم في مثل هذه الزيارات، النتائج هي المهمة. ماذا تمت في خلال هذه الزيارات؟ وهل هذا التعاون فقط هو في إطار إنه الحكومة في بورسودان يعني تعطي يعني الإذن بالدخول للسودان، أم هل إنه الحكومة تسمح لهذه البعثات بلقاء مع الضحايا أو الشهود اللي ممكن يقدموا إفادات تفيد تقارير هذه الجهات؟ الواضح ومن خلال المتابعات إنه هذا الأمر لا يتم بالصورة المطلوبة، فقط هناك تقارير من جانب الحكومة، من الجانب الرسمي، اللي دائما تكون هي مركزة حول نكران الحكومة لوقوع الانتهاكات، أو إنه الحكومة أيضا تقوم بدورها في متابعة هذه القضايا وفي تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وطبعا ده أمر يعني يحتاج لكثير من التوضيحات من جانب الحكومة، إنه توضح للعالم كيف هي تحقق العدالة في ظل وضع الجهاز القضائي الآن، وفي ظل وجود القوانين نفسها. حتى لو اعتبرنا إنه القوانين المعدلة، قانون الجنائي لسنة 91 المعدل، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية، إلا إنه هذه التعديلات اللي قصد بها الجرائم الثلاثة الأكثر شناعة في العالم، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، هي ظلت حبر على ورق. هي النصوص موجودة فعلا في قانون الجنايات، لكن عمليا أمام المحاكم من المستحيل أن يتم تقديم شخص بموجب هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية السودانية، وهي المحاكم الوطنية التي تنعقد لها الاختصاص في المقام الأول. بالتالي المحاكم الأخرى زي المحكمة الجنائية هي محكمة مكملة، لكن في ظل عجز القضاء السوداني في تحقيق العدالة انعقد هذا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية كما هو معلوم، لأنه وجود هذه المواد في القانون الجنائي تحتاج لتشريعات وطنية أيضا مكملة فيما يتعلق بالتنفيذ لإجراءات وخلافة، ودي غير موجودة أصلا، فبالتالي هي حبر على ورق ربما قصد بها إنه إيهام الرأي العام أو المحلي والعالمي إنه القانون السوداني تمكن من تلافي ما كان يقال إنه قطاع السوداني غير قادر وغير راغب، عدم القدرة كان عدم النص على هذه الجرائم في القانون السوداني، ولكن بعد النص عليها في العام 2009 أيضا لا تزال هناك عدم قدرة في محاكمة مثل هذه الجرائم أمام المحكمة السودانية. جزء آخر أيضا إنه الحكومة في بيان السيد وزير العدل قال إنه لم تتمكن من تلقي المساعدة من المؤسسات الدولية. أن إحنا في بالنا إنه المساعدة الأساسية كانت في يعني قرار مجلس حقوق الإنسان بتحويل السودان من البند الرابع أعتقد إلى الفصل العاشر اللي بيتيح لمجلس حقوق الإنسان تقديم المساعدات الفنية للحكومة السودانية في إعادة يعني في 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 تطوير المؤسسات العدلية، بمعنى تقديم المساعدة لإجراء إصلاحات حقيقية في القوانين بحيث أنها تكون متوائمة مع المعايير الدولية، أيضا تأهيل القضاء والنيابات ومنفذي القانون من يعني الشرطة الأمن الجيش، وده ما ظلت الحكومة ترفض قبوله. طبعا من الجانب الآخر وأخيرا إنه حتى المحاكم الآن ما يجري في مناطق سيطرة الطرفين سواء كان حكومة بورسودان أو الدعم السريع إنه تتم فقط محاكمة المعارضين للحرب أو المناهضين لفكرة الحرب بصورة عامة، وتتم يعني صياغة تهم جزافية في الغالب يعني في إطار ما يسمى بالتعاون. صحيح لا يمكن أن نجزم أو أن ننفي إنه هناك ممكن يكونوا أشخاص بتعاونوا مع هذا الطرف أو ذاك، ولكن لا يمكن أن تكون كل الجرائم اللي بيتم تقديمها أمام المحاكم بصورة عامة هي ضد الخصوم السياسيين وضد المعارضين للحرب. في نهاية الأمر أنا أعتقد إنه يعني الحكومة تحتاج أيضا في إنها تكون شفافة في مسألة اللجان التي تتكون. هذه اللجان برضو في كلام كثير جدا إنه هي بتستهدف فقط الخصوم السياسيين، وده أمر يجعل من بالضرورة إنه الخبير المستغل يعني يجب أن يتابع مثل هذه القضايا والأوضاع ليس فقط في بورسودان، ولكن تتاح له الفرص إنه يعني يصل للضحايا في مناطق أخرى سواء كان في مناطق سيطرة الجيش أو في سيطرة الدعم السريع، وده طبعا مسؤولية الدعم السريع، لكن الحكومة عندها أيضا مناطق واسعة خلاف دارفور و كردفان. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر كل من الأستاذ صالح محمود المحامي والأستاذ عثمان صالح المحامي اللي رافقونا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
حان من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
سلام سلام دارفور، سلام سلام.
الحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الحياة الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
سلام دارفور سلام.
كونوا معانا في ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
ألحان من دارفور
راديو.
الحقيقة الأزمة اللي حصلت في دارفور دي أزمة كبيرة جدا جدا، وفقدت الناس، يعني ناس فقدوا أسرهم، وناس فقدوا أهلهم، وناس فقدوا أولادهم وأزواجهم. والحرب اللي قامت دي أخواننا لا خير فيها، يعني حرب دمرت الناس ودمرت المجتمع كله. يعني تلقى المرة زوجها مات، الأطفال يعني يتامى، والنساء أرامل، وبعض الناس برضو يا أخواننا أجسامهم اتشوهت، فقدوا أعضاهم. يعني واحد تلقى يده اتقطعت، رجله اتقطعت، عينه اتقدت. دي كلها يا أخواننا بفعل الحرب. والناس في دارفور، لأن المجتمع، مجتمع دارفور كان مجتمع أصلا مجتمع سلام. يعني زمان قالوا في زمن السلطان علي المرفعين ذاته بسرح مع الغنماية في محل واحد، يعني من شدة الدنيا ما أمان. يعني على أي حال الناس غنوا لدارفور وغنوا للسلام، غنى جميل جدا جدا. ونسمع في الأول يعني أخونا عمر إحساس غنى لأهل دارفور كلهم، وغنى لسلام دارفور.
السلام خلوه السلاح، فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
نادواس لا فرقة، خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح، نبني دارفورنا الجديد. هيا بالجد
تاني. لمت الناس، لمت الناس والنفير.
أرضنا الطيبة الغنية، الطيبة الغنية، صخرة بالخير الكثير. لو رجعنا تاني، رجعنا تاني، لمة الناس، لمة الناس والنفير.
نبني خير دارفورنا نحنا، نعمل البيت الكبير،
خير دارفور نحنا نعمل البيت الكبير والصعاب حد من بزول
والعصير يصبح يسير
تشق وتعاني
وانت يا أمونة حقك ما بضيع والله تاني وانت يا صبر وعظيمة مستحيل تشق وتعاني
ورجال بيحموك حتما بشرف طهر المعاني في المراعي وفي الزراعة في المدارس
انت تعملي بيت فاني
دارفورنا الجديد
شيد العز الصاروخ
المجتمعات المحلية برضه غنت يعني غنت بالغنى بتاعها وباللغة بتاعتها يعني أهلنا الفور غنوا للسلام أهلنا الزغاوة غنوا للسلام المساليد غنوا للسلام أهلنا العرب غنوا للسلام وأي زول الآن في دارفور بيتكلم عن السلام والناس كلهم دايرين السلام. طيب يا أخواننا مدام كل الناس دايرين السلام وكل الناس يعني الحرب دي أزتهم والحرب كملتهم يعني حقيقة خلاص يعني عشان كده نحن نسمع لأخونا الفنان مبارك المنصوري لا تقتلي أخيك مالو
هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك مالو تقتلي هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك مالو تقتلي لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك هباني يا العمك برتاوي هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك ما قالوا تقتلي يا الأبوك زغاوي يا الجدك هباني يا الخالك زغاوي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي ما أنت السوداني ما أنت أصلك سوداني هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي أي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا دعنا رب جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك مالو تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا أخرنا رب صغارنا نوقر كبرنا أي لا تقتلي لا تقتلي والدمك مالو تقتلي أي لا تقتلي لا تقتلي عياله صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الجدك هباني يا الخالق زغاوي يا العمك برتاوي ارمي السلاح لغادر وللسلام نادي ما انت اصلك سوداني ما انت اصلك سوداني هاي لا تقتلي لا تقتلي اخيك مالو تقتلي لا تقتلي لا تقتلي والدمك مالو تقتلي لا تقتلي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي.
شكرا لكم، حتى نلاقيكم في برنامج آخر، كتر خيركم.
دبنجا خدمة إخبارية للشعب السوداني.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.